فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا، ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده، وما كافأت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وعليك بإخوان الصدق فكن في اكتسابهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء، ولا تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى، ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون، ولا تضع حريتك إلا عند من تشتهيه، وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. عشر وصايا من هذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله، من كبار التابعين، أدرك زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، فهو من كبار التابعين. لذلك يقول: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدرك الصحابة وكبار الصحابة فنصحوه بهذه النصائح العشر، عشر وصايا من أخ من إخوان سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا العلم مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصايا قيمة من وصايا السلف، سلفنا الصالح رضي الله عنهم. الأولى قال: ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك. أخوك المسلم أحسن الظن فيه، فإذا صدر منه قول أو فعل تجاهك أساءك هذا القول، فأحسن الظن، قل له، قل لعل له عذرا، لعله لا يقصد بهذه الكلمة، لأنه أخوك المسلم، فعليك بإحسان الظن فيه. ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ما لم تكن هناك قرينة عند هذا الأخ المسلم، قرينة دليل عندك بأنه فيه هذه الخصلة السيئة، مثلا يغتاب، يكذب في كلامه، أنت تعرف من هذه الحال، فممكن يكذب عليك، تعرف أنه متساهل متهاون في غيبة المسلمين فممكن يغتابك، فهذه قرينة تجعلك تسيء الظن فيه، لا تحسن الظن فيه. ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، يغلب على ظنك بأنه ممكن يصدر منه هذا القول، هذه الإساءة ممكن تصدر منه لأنه تعود على هذا الشيء. الوصية الثانية قال: ولا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا، مثل الأولى تقريبا، كلمة خرجت من أخيك المسلم وتحتمل الخير والشر، فخذها على محمل الخير، على حسن الظن، إذا وجدت لها مخرجا ومحملا خذها هكذا. هذه الوصية تبين أن المسلم يحسن الظن في إخوانه، لا يسيء الظن بهم، وهذا خلق لا بد لنا أن نتخلق به من خلق الإسلام، إحسان الظن بالناس. ثالثا قال: ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. مسلم يعرض نفسه، يوجد نفسه في أماكن الشبهات وأماكن المحرمات ويقول أنا لم أفعل، هو يعرض نفسه، يتواجد في أماكن الفتن وأماكن المعاصي. لماذا؟ فالناس يتكلمون عنه، يتكلمون في عرضه. من عرض نفسه للتهم على المسلم أن يبعد عن هذه مثل هذه الأماكن التي تجلب إليه تهم الناس وسوء الظن من الناس. من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. ما لك عذر، لم نفسك، أنت الملوم، لأنك أنت وجدت في هذه الأماكن، أماكن المعاصي وأماكن التي لا ينبغي للمسلم أصلا يوجد فيها. أهل الخير لا يوجدون في كثير من الأماكن، فلماذا أنت تذهب وتأتي إلى هذه الأماكن، تعرض نفسك للتهم، لتهم الناس، لاتهامك في دينك وفي عرضك؟ فلا يلومن إلا نفسه. الوصية الرابعة قال: ومن كتم سره كانت الخيرة في يده. كل إنسان له سر، عنده سر بينه وبين نفسه، أو بينه وبين زوجته، أو مع أولاده، أو مع صديقه، أو مع مسؤوله. أسرار، في أسرار للعمل، أسرار خاصة، فعلى المسلم أن يكتم هذه الأسرار، لا يبث هذه الأسرار ويتكلم في المجالس. خلاص إذا خرج هذا السر من فمك خلاص انتشر. أما ما دمت تحتفظ بهذا السر، قال: من كتم سره وكانت الخيرة في يده، لا زال الأمر عنده، ما حد يعرف هذا السر إلا الله عز وجل. وكتمان السر أيضا خلق حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. لا تتكلم بكل شيء أمام الناس، لأن الحساد كثر، قد يحسدونك، قد تصيبك عين. ما في حاجة تتكلم أنا فعل كذا وأنا عندي كذا، وما في داعي، احتفظ بهذه الأشياء عندك. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، بالسر، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا حديث صحيح. ثم قال الوصية السادسة: وعليك بإخوان الصدق، فكن في اكتسابهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء. وهذا أمر واضح جدا ومجرب، إخوانك، أصحابك من أهل الخير، من أهل العلم، من أهل التقوى والاستقامة، من أهل الدين، من أهل الأخلاق الإسلامية، من أهل الصلاح، كن في اكتسابهم أكثر منهم. هؤلاء هم العدة عند عظيم البلاء، هم الذين يقفون معك، هم الذين يصلون عليك الجنازة إذا مت، هم يدعون لك بعد موتك، يترحمون عليك، إخوان الصدق، الرفقة الصالحة. فعلى المسلم أن يختار من يعينه على طاعة الله، من يعينه على هذه الدنيا التي هي ممر إلى الآخرة. عليك بإخوان الصدق، فكن في اكتسابهم أكثر منهم، فإنهم زينة في الرخاء. يقال لفلان: من صاحبك؟ فلان. من صديقك؟ فلان. ترفع رأسك إذا ذكر فلان بسمعته الطيبة، بدينه، باستقامته، بالتزامه بالسمع والطاعة والدين والاستقامة والخلق. الوصية السابعة قال: ولا تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى. لا تكثر من الحلف، ما في داعي، والله، أقسم بالله، على أي سبب، في أي مكان. لا، الله عز وجل قال: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ليس الاستهانة بالحلف بالله عز وجل، لا تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى. فلننتبه لهذه المسألة، الإنسان لا يحلف إلا لحاجة، إلا إذا طلب منه الحلف، لا يقسم بالله على أي سبب، لا يتهاون في هذا الأمر، الأمر ليس بالهين، لا تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى، لأنك استهنت باسمه عز وجل، أقسمت به عز وجل، حلفت به بغير سبب، هكذا تعود لسانك، لا تتهاون فيهينك الله تعالى. وصية الثامنة قال: ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون. لا تشغل نفسك في المستقبل، لا تشغل نفسك فيما سيحدث بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، لا تشغل نفسك إلا إذا هناك حاجة، مصلحة شرعية دينية أو مصلحة دنيوية. لكن كثير من الناس يسألون عن أشياء ما حصلت، إذا صار لي كذا ما هو الحكم الشرعي؟ لا، لما يصير عندك هذا الشيء، لما تتعرض لهذا الوضع وهذه الحالة، اسأل عنها أهل العلم، لا تسأل قبل أن تكون، لا تسألن عما لم يكن حتى يكون. تاسعة قال: ولا تضع حريتك إلا عند من تشتهيه، لا تضع ثقتك ومحبتك وحسن ظنك إلا من تثق فيه وتحبه، لا تضع حريتك عند أعدائك، لا، عند من يحبونك ويثقون فيك ويحسنون الظن فيك. العاشر قال: وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. وهذه يهملها الوصية كثير من المسلمين، إذا أراد أن يفعل شيء يستشير أي واحد. كثير من الناس ليسوا أهلا للمشورة، لا يفيدك، بل مشورته تضرك، لأنه إذا كان لا يخشى الله عز وجل كيف يشير إليك بالأمر الصحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن، فالاستشارة أمانة. إذا الإنسان شاورك في امرأة أراد أن يتزوجها، أو في أمر من الأمور في الشراكات أو في غيرها من المعاملات، أو في وظيفة من الوظائف، شاورك: ما رأيك يا فلان، أفعل هذا؟ لا، تستشير فقط. قال: شاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. ليس كل واحد يتحمل هذه الأمانة، فالمستشار مؤتمن، فالذي يخاف الله عز وجل ويخشى ربه بالغيب يشيرك بأمر من قلبه، من حرصه عليك، لأنه يعتبر أن الاستشارة أمانة، مسؤول عنها أمام الله عز وجل، يخشى أن يشير إليك بأمر يضرك، فيخاف، فيفكر في الأمر ويعرضه على شرع الله عز وجل، ويبين لك استشارته وهو يخشى الله عز وجل. شاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. وصية عظيمة يذكرها، يرويها الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان عن سعيد بن المسيب رحمه الله، أن بعض إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه الوصايا العشر. فهذه وصية صحابي جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم والخلق والأدب والخشية والاستقامة مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستغرب مثل هذه الوصايا القيمة. فمن وصايا السلف وصايا قيمة، نرجع إلى هذه الوصايا ونستفيد من وصايا سلفنا الصالح وأئمتنا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم في الجنة.